محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الكلام حول موضوع حجية الظهور. انتهينا من خلال ما سبق إلى أن الظهور حجة، واتضح عندنا ما هو الدليل على حجية الظهور، كما تبين عندنا أيضا من خلال ما سبق ماذا يراد بالظهور. والكلام هنا في بيان مصداق ظهور الحجة، في بيان مصداق ظهور الحجة. والكلام حول مصداق ظهور الحجة نتناوله من خلال جهات: الجهة الأولى وهي مقدمة لهذا البحث، بيان أقسام الظهور. ولعل هذا المطلب قد اتضح عندنا من خلال ما تقدم، فإننا قد ذكرنا في بحث الدلالات أن الدلالة قد تكون دلالة تصورية، وقد تكون دلالة تصديقية، والتصديقية قد تكون تصديقية أولى وقد تكون تصديقية ثانية. ومعنى تعدد الدلالات هو تعدد الظهورات، فإن كل دلالة من الدلالات تعبر عن ظهور، فالدلالة التصورية تعبر عن ظهور تصوري ويترتب عليها ظهور تصوري، والدلالة التصديقية يترتب عليها ظهور تصديقي وتعبر عن ظهور تصديقي. وعلى ذلك فعندما نريد أن نفرق بين الظهورين، الظهور التصوري والظهور التصديقي، لنا أن نقول بأن الظهور التصوري هو الظهور المنبعث عن الدلالة التصورية، بينما الظهور التصديقي هو الظهور المنبعث عن الدلالة التصديقية. والدلالة التصورية ما هي؟ والدلالة التصديقية ما هي؟ قلنا بأن الدلالة التصورية هي الدلالة الكاشفة عن الوضع والمترتبة على الوضع والمنبعثة عن الوضع، فإذا وضع لفظ لمعنى معين فإن هذا اللفظ يكون ظاهرا في ذلك المعنى، يكون له ظهور في ذلك المعنى. بسبب ماذا؟ بسبب العلاقة الوضعية بينهما، بسبب العلاقة الوضعية بين اللفظ وبين المعنى، فإن اللفظ يكون ظاهرا في المعنى، بحيث متى ما سمع اللفظ ينسبق المعنى منه ولو كان هذا اللفظ صادرا عن اصطكاك حجرين، ولو كان هذا اللفظ صادرا عن غافل، ولو كان هذا اللفظ صادرا عن نائم، فإنه بمجرد سماع ذلك اللفظ يحصل انسباق منه إلى معنى معين، وهذا الانسباق هو ما نعبر عنه بالدلالة التصورية، أو ما نعبر عنه بالدلالة الوضعية، ونفسه أيضا نعبر عنه بأنه ظهور ماذا؟ تصوري. فالظهور التصوري هو ما ينبعث عن الوضع اللفظ لمعنى معين، فإنه بسبب الوضع تتحقق علاقة بين اللفظ والمعنى، وهذه العلاقة موجبة لانسباق المعنى عند سماع اللفظ، وهذا الانسباق هو ما نعبر عنه بالظهور التصوري. وأما الظهور التصديقي فهو الظهور الكاشف عن مراد المتكلم. الظهور التصديقي هو الظهور المنبعث عن ظهور حال المتكلم في أن ما أراده قد قاله، أو أن ما قاله ماذا؟ قد أراده، بعبارة أدق. فالظهور التصديقي ظهور يفصح عن حال المتكلم، يفصح عن مراد المتكلم، يفصح عن أن المتكلم قد أراد هذا المعنى ولم يرد سواه. إذ أن المتكلم حينما يستخدم لفظا معينا فإنه تارة قد يستخدمه في معناه الذي وضع له، وتارة قد يستخدمه في غير معناه الذي وضع له، هذا ممكن. وعلى ذلك فعندما يكون حال المتكلم ظاهرا في إرادة معنى معين، هذا الظهور هو ما نعبر عنه بالظهور التصديقي. ومن الواضح أن هذا الظهور غير مرتبط بالواقع، بل هو ناشئ عن حال المتكلم، عن ظهور حال المتكلم في أن ما أراده قد قاله. صار معلوما؟ فإذا هنالك عندنا نحوان من الظهور، أحدهما ينبعث عن العلاقة الوضعية والتصورية، والآخر ينبعث عن العلاقة عن الدلالة التصديقية، ولذا عبر عنه بأنه ظهور تصديقي. بعد هذه المقدمة أو هذه الجهة، يقع الكلام في أن الظهور الحجة أي الظهورين؟ هل هو الظهور التصوري أم هو الظهور التصديقي؟ من أجل أن نصل إلى الجواب بشكل مباشر لا بد أن ندقق في السؤال، فنقول بأن السؤال هو ما هو الظهور الحجة، أو فقل ما هو مصداق الظهور الحجة. وإذا كان هذا هو السؤال، فإن معرفة جوابه تتوقف على فهمه، إذ أن فهم السؤال هو نصف الجواب. فمتى ما فهمنا السؤال فهما دقيقا سهل فهم الجواب، فحينئذ نقول بأنه عندما يطرح هذا الاستفهام، يطرح هذا التساؤل، ما هو مصداق الظهور الحجة، نقول ما هو مراد السائل من لفظ الحجية؟ فهو عندما يقول أي الظهورين هو الحجة، ما هو مراده من الحجة؟ بمجرد معرفة الجواب يتضح ماذا؟ يتضح الجواب عن أصل السؤال. فإن المراد من الحجية هو إثبات مراد المتكلم. عندما نقول بأن الشارع جعل الحجية للظهور، يعني ماذا؟ يعني جعله وسيلة لإثبات المرادات. جعله وسيلة للاحتجاج، بحيث يستطيع المولى أن يحتج على عبده بظاهر كلامه، كما أن العبد يستطيع أن يحتج على المولى بظاهر كلامه أيضا. فعندما نقول الظهور حجة، فمرادنا من حجية الظهور أن الشارع المقدس قد اعتبره وسيلة لإثبات مراد المتكلم. وإذا كان هذا هو المراد من الحجية، يتضح الجواب بشكل مباشر، فيقال بأن الظهور الحجة، بأن مصداق الظهور الحجة هو خصوص الظهور التصديقي دون الظهور ماذا؟ التصوري. لماذا؟ لأن الظهور الكاشف عن مراد المتكلم هو خصوص الظهور التصديقي، وأما الظهور التصوري فأقصى ما يصنعه بعد عدم كاشفيته عن مراد المتكلم، إذ أنه مجرد إخطار للمعنى، مجرد موجب لسبق المعنى إلى الذهن، فهو غير كاشف عن مراد المتكلم. ولكن أقصى ما يستطيع الظهور التصوري أن يفيدنا به تعيين المراد الجدي للمتكلم، أو تمهيد الطريق لمعرفة المراد الجدي للمتكلم، وذلك فيما لو لم ينصب المتكلم قرينة على مراده الجدي. فإننا إنما نتعرف على مراده الجدي من خلال ماذا؟ الظهور التصوري، إذ أنه استخدم لفظا وهذا اللفظ ظاهر في معنى معين، ولم ينصب قرينة على خلافه، وبمقتضى أصالة التطابق بين المراد الجدي، بين المراد الاستعمالي والمراد الجدي، بمقتضى أصالة التطابق في صورة عدم نصب القرينة التي تقدم الحديث عنها، يتعين ما هو المراد الجدي في المقام، مما يعني أن الظهور التصوري لو عين لنا المراد الجدي فإن الحجية لا تكون ثابتة له في نفسه، بل تكون الحجية ثابتة له بحال متعلقه كما يعبر الأدباء، ليست الحجية ثابتة له بالذات على تعبير الحكماء، وإنما هي ثابتة له بالعرض، أو أن الحجية ليست وصفا له بحال نفسه، وإنما هي وصف له بحال متعلقه كما يعبر الأدباء، إما هذا وإما هذا. فكيف كان فالظهور التصوري لا يفيدنا شيئا إلا بهذا المقدار، ويكون المعول أولا وأخيرا على ماذا؟ على الظهور التصديقي، إذ هو الكاشف عن مرادات المتكلمين. هذه جهة ثانية. الجهة الثالثة تأثير القرينة على الظهور التصديقي، أو بعبارة أدق تأثير القرينة على حجية الظهور، تأثير القرينة على حجية الظهور التصديقي. قبل أن نتحدث حول تأثير القرينة على حجية الظهور، لا شك أن القرينة كانت قرينة متصلة أم كانت قرينة منفصلة لا تؤثر بحسب الأعم الأغلب على الظهور التصوري، فإن الظهور التصوري متحقق حتى ولو كانت هنالك قرينة متصلة على خلافه. فلو قال المتكلم مثلا رأيت أسدا يرمي مع أن يرمي قرينة متصلة، إلا أن لفظ الأسد يكون له ظهور تصوري في الحيوان الشجاع، مع أن القرينة منصوبة على ماذا؟ في الحيوان المفترس. هو شجاع ولكن وصفه بالشجاعة في غير محله كيفما كان، فله ظهور، فإن الشجاعة وأمثالها مما لا توصف بها الحيوانات غير الشاعرة، هذه الأوصاف مرتبطة بالشعور فلا يوصف بها إلا الإنسان، يعني هذه الصفات مرتبطة بالقصد، وأما الحيوان الذي لا قصد له فلا يوصف بذلك، لا يوصف بشجاعة ولا بجبن كيفما كان، هذا في محله. بل فعندما يقول المتكلم رأيت أسدا يرمي رغم أن يرمي قرينة متصلة، وهذه القرينة المتصلة قرينة على إرادة الرجل الشجاع من الأسد، إلا أنها لا تمنع من ظهوره التصوري في الحيوان المفترس. وإذا كانت القرينة المتصلة لا تؤثر على الظهور التصوري، فالقرينة المنفصلة من باب أولى لا تؤثر عليه. فإذا إذا كان الكلام حول الظهور التصوري فلا شك أن القرينة لا تؤثر عليه شيئا، إنما الكلام كل الكلام في الظهور التصديقي. فهل تؤثر القرينة على حجيته أم لا؟ هنا تارة تكون القرينة قرينة متصلة وأخرى تكون قرينة منفصلة. أما إذا كانت القرينة منفصلة فإن هذه القرينة بحسب رأي مشهور الأصوليين لا تؤثر على الظهور التصديقي. القرينة المنفصلة لا تؤثر على الظهور التصديقي، يعني لو قال المتكلم رأيت أسدا، رأيت أسدا وسكت، خب يتحقق لكلامه ظهور تصوري وظهور تصديقي في أن الأسد الذي رآه هو ماذا؟ هو الحيوان المفترس. فلو قال بعد ذلك وكان الأسد يرمي، فهذه القرينة هل تهدم الظهور التصديقي السابق؟ مشهور الأصوليين قالوا لا تهدمه، وإنما تهدم حجيته، فإن ذلك الظهور بعد أن كان هو الحجة بمقتضى حجية الظهورات، بعد أن كان هو الحجة عندما انعقدت القرينة المنفصلة على خلافه وظهور القرينة مقدم على ظهور ذي القرينة، فحينئذ هي تهدم حجية ذلك الظهور لا أنها تهدم أصل الظهور التصديقي، صار معلوما. وإن كان بعض أعلام الأصول كالمحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه قد ذهب إلى أنها تهدم أصل الظهور لا أنها تؤثر فقط على حجيته، وهذا ما يأتيكم في محله إن شاء الله تعالى. وأما إذا كانت القرينة متصلة فالقرينة المتصلة لا شك أنها تمنع من مطابقة ظهور التصديق للظهور التصوري، لا شك فيما لو كانت القرينة طبعا على خلاف ماذا؟ على خلاف الظهور التصوري. لو كانت القرينة على خلاف الواقع لا شك أن هذه القرينة إذا كانت متصلة فإنها تمنع من تطابق الظهور التصديقي مع الظهور التصوري، وتعين الظهور التصديقي الذي يطابقها والذي يكون موافقا لها والذي ينسجم معها. فمتى ما كانت القرينة قرينة متصلة فإن هذه القرينة المتصلة تمنع من مطابقة الظهور التصديقي مع الظهور التصوري، وتوجب ظهورا تصديقيا آخر يتطابق مع القرينة القائمة بحسب الفرض. فلو قال المتكلم رأيت أسدا يرمي، أو ذهبت إلى البحر واستفدت من علمه مثلا، فإنه لا ينعقد للبحر ظهور تصديقي مطابق للظهور التصوري، بل من البداية ينعقد له ظهور تصديقي في الرجل العالم، وينعقد للأسد ظهور تصديقي في الرجل الشجاع، وأما الحيوان المفترس والبحر السيال فإنه لا ينعقد لللفظ ظهور تصديقي فيهما. وهذا واضح، إذ أن الظهور التصديقي مربوط عفوا كاشف عن مراد المتكلم، والمتكلم لما نصب القرينة حدد مراده، فيكون الظهور التصديقي لمراده الذي ساق القرينة عليه، ولا يكون هنالك أي ظهور تصديقي آخر. ولكن هذا فيما لو كانت القرينة مؤكدة، وأما لو كانت القرينة محتملة وليست مؤكدة فهذا فيه كلام. إذ أن القرينة تارة تكون قرينة مؤكدة بمعنى أنها مرصودة في كلام المتكلم وثابتة فيه، فنعبر عنها بأنها قرينة مؤكدة لا نزاع في تحققها، بل تحققها ثابت ومؤكد. قال رأيت أسدا يرمي، ذهبت إلى البحر واستفدت من علمه، هذه القرينة قرينة مؤكدة والكلام فيها هو ما ذكرنا. ولكن القرينة تارة أخرى تكون قرينة محتملة لا قرينة مؤكدة، وذلك فيما لو تكلم المتكلم بكلام وغفل السامع عن استماع مجموع كلامه، بحيث احتمل أن المتكلم قد نصب قرينة إلا أنه ماذا؟ إلا أنه لم يذكرها، إلا أنه عفوا لم يلتفت إليها. فالقرينة هنا ليست مؤكدة وإنما هي محتملة، وهي قرينة متصلة، إذ الفرض أن المتكلم كان يتكلم والسامع كان يسمع، وهو يشك أن هذا المقدار مما سمعه هل نصب المتكلم قرينة عليه على خلافه عفوا أم لم ينصب قرينة، هل نصب قرينة على مراده المقصود له أم لم ينصب قرينة. فهنا في صورة كون القرينة محتملة، هل تؤثر هذه القرينة على حجية الظهور التصديقي أو لا تؤثر؟ الجواب أن هذه القرينة مؤثرة على الظهور التصديقي، أن هذه القرينة المحتملة مؤثرة على الظهور التصديقي. لماذا هي مؤثرة على الظهور التصديقي؟ لماذا هي مؤثرة على الظهور التصديقي؟ وبعبارة أدق مؤثرة على حجية الظهور التصديقي. لماذا هي مؤثرة على حجية الظهور التصديقي؟ لأن موضوع الحجية مركب من جزئين، الجزء الأول هو الظهور التصديقي، والجزء الثاني هو عدم القرينة المتصلة. فمتى ما كانت قرينة متصلة انعقد الظهور التصديقي مطابقا لتلك القرينة، ولا يمكن أن يكون ظهور تصديقي مطابق للظهور التصوري، لا يمكن أن يكون حجة أصلا، لا يمكن تصور الحجية له، بل الحجية تكون للظهور التصديقي المطابق للقرينة. مما يعني أن حجية الظهور منوطة بهذين الجزئين، الجزء الأول ظهور تصديقي، الجزء الثاني عدم احتفافه بالقرينة المتصلة. فمتى ما احتفت به منعت من ثبوت الحجية له، بل تكون الحجية لمن ساقت القرينة إليه. وفي مثل القرينة المؤكدة، فبلا شك أن الظهور التصديقي المطابق للظهور التصوري لا حجية له. لما؟ لوجود القرينة، وبالتالي لم يتحقق الجزء الثاني من أجزاء الحجية، حجية الظهور. ولكن بل على رأي بعض الأعلام لم يتحقق الظهور التصديقي أصلا، وهذا هو الأوفق بالتحقيق، أنه لم يتحقق الظهور التصديقي المطابق للظهور ماذا؟ التصور. وأما لو كانت القرينة محتملة فالظهور التصديقي تحقق أم لم يتحقق؟ تحقق الظهور التصديقي، لا مانع من تحققه، إذ ليست هنالك قرينة بحسب المقام. يعني لم يلتفت السامع إلى وجود قرينة تمنع من انعقاد الظهور التصديقي، ولكن هذا الظهور التصديقي هل هو حجة؟ كلا. لما؟ لأن الركن الثاني وهو عدم القرينة المتصلة لا نحرزه، إلا أن نتوسل ببعض الأصول العقلائية كأصالة عدم القرينة مثلا، فيتوسل بهذا الأصل العقلائي لما؟ لإثبات الجزء الثاني من أجزاء موضوع الحجية. ولكن هذه الأصول العقلائية إنما هي جارية في موارد عدم الغفلة، وليس ذلك ينطبق على ما نحن فيه، إذ الفرض أن السامع ماذا؟ لم يلتفت، قد أصيب بحالة من الغفلة وعدم التوجه، ولأنه قد غفل ولم يتوجه فهو يشك في أن المتكلم قد نصب قرينة وهو لم يسمعها، لم يلتفت إليها، فحينئذ ليس بإمكانه أن يتمسك بشيء من الأصول العقلائية، لا بأصالة عدم الغفلة، لأنه ماذا؟ يحرز غفلته بحسب الفرض، يحرز أنه قد غفل، ولا بأصالة عدم القرينة، إذ أن هذا الأصل العقلائي موضوعه في صورة عدم الغفلة، لو شك لم يغفل ولكن شك، الأصل العقلائي هو عدم القرينة عند الشك في القرينة، وبالتالي فلا يمكن إحراز الجزء الثاني لموضوع الحجية، ومع عدم إحرازه لا يمكن أن يقال ماذا؟ بحجية الظهور التصديقي في هذه الصورة. وهنا لا بد أن تلتفتوا إلى الفرق بين أمرين وقد خلط البعض بينهما، بين ما لو سمع السامع من المتكلم كلاما ولكنه في أثناء كلامه أصيب بحالة من الغفلة وعدم التوجه ثم شك في القرينة، فإنه ماذا؟ لا يمكنه التمسك بأصالة عدم القرينة، هذه صورة وهي محل الكلام. وبينما لو وصلنا خبر من أحد الرواة، من سامع سمع عن آخر، وكنا نحتمل أن الآخر الذي تكلم كالمعصوم مثلا عليه السلام روى لنا زرار خبرا عن الإمام الصادق عليه السلام، وكنا نحتمل أن الإمام الصادق عليه السلام قد نصب قرينة على مراده، إلا أن زرار ماذا؟ لم يلتفت إليها. هنا نتمسك بأصالة عدم الغفلة، فأننا لا نحرز غفلة زرارة، فهنا نتمسك بأصالة عدم الغفلة، هنا نتمسك بأصالة عدم القرينة. والذي يجعلنا نتمسك بذلك أن زرارة من الثقات، ولو كانت هنالك ثمة قرينة، وزرارة بلي والإمام عليه السلام قد قالها، فإن زرارة بمقتضى أمانته ووثاقته لا بد أن ينقلها إلينا، فلما لم ينقل لنا نعلم أنه لا قرينة هنالك. تقول لعل زرارة قد كان غافلا، ننفي ذلك بأصالة ماذا؟ بأصالة عدم الغفلة. فلا بد من التفريق بين هاتين الصورتين حتى لا يختلط البحث، إذ أن البعض قد فهم من كلامه قدس الله نفسه تطبيقه على الصورة الثانية، وهو ليس ناظرا إلى ذلك، وإنما ناظر إلى حالة إحراز السامع لغفلته عن كلام المتكلم، بحيث يحتمل أن المتكلم قد نصب قرينة متصلة، إلا أن السامع بسبب غفلته لم يلتفت إليها. فهنا السامع ليس بإمكانه لا أن يتمسك بأصالة عدم الغفلة لأنه يحرز غفلته، ولا بإمكانه أن يتمسك بأصالة عدم القرينة، إذ أن هذا الأصل إنما هو في صورة التفاته لو شك. وأما مع عدم الالتفات فالعقلاء لا يتمسكون بأصالة عدم القرينة. فتحصل من جميع ما ذكرناه أن القرينة قد تؤثر على الظهور التصديقي وقد لا تؤثر عليه. وإذا قلنا بأن تارة هكذا نعنون البحث أنها تؤثر على الظهور التصديقي، وتارة نقول بأنها تؤثر على حجية الظهور. فإذا قلنا بأنها تؤثر على الحجية فنعم هي تؤثر في صورة كونها منفصلة وفي صورة كونها متصلة، كانت مؤكدة أم كانت محتملة. وأما إذا قلنا بأنها هل تؤثر على الظهور التصديقي، هل تؤثر على الظهور التصديقي، فهنا كلام بالنحو الذي ذكرته لكم، إذ أن بعضهم كما هو المشهور يلتزم بأنها إذا كانت منفصلة فلا تؤثر على الظهور التصديقي، وأما إذا كانت متصلة إذا كانت متصلة فإنها إن كانت ماذا محتملة لا تؤثر عليه، ولكن إذا كانت مؤكدة فتؤثر عليه. والبحث هنا بحسب ما عقده بالصياغة الأولى أنها تؤثر على حجية الظهور التصديقي لا على أصل انعقاد الظهور. صار معلوما إن شاء الله. قال بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع الحجية، عرفنا سابقا أن الدلالة تصورية وتصديقية، وعليه فهناك ظهور على مستوى الدلالة التصورية وهناك ظهور على مستوى الدلالة التصديقية. ومعنى الظهور الأول أن يكون أحد المعنيين أسرع انسباقا إلى تصور الإنسان وذهنه من الآخر عند سماع اللفظ. ومعنى الظهور الثاني أن يكون كشف الكلام تصديقا عما في نفس المتكلم، يبرز هذا المعنى دون ذاك. الشكل عندك العبارة ويبرز أصح، ويبرز هذا المعنى دون ذاك، فيقال حينئذ إنه ظاهر فيه بحسب الدلالة التصديقية. وقد تقدم أن الظاهر من كل كلام أن يتطابق مدلوله التصوري مع مدلوله التصديقي. وعلى أي حال، فموضوع الحجية هو الظهور على مستوى الدلالة التصديقية. لماذا؟ لأن الحجية معناها إثبات مراد المتكلم وحكمه بظهور الكلام. ليش قال وحكمه؟
قد يكون مقصود معنى الحجية حكمه،
إثبات حكم المتكلم. معنى الحجية إثبات مراد المتكلم وإثبات حكمه. ليش عطف تفسير؟ مراد المتكلم هو حكمه. ليش؟ يعني الحكم مرادف للمراد.
مراد المتكلم هو الحكم، يعني هو الحكم.
أي حكم؟
يعني الحكم على ظهور التصديق. بأن هذا هو
مفردات لها ظهور تصديقي. أو ليس لها، لا لا مفردات ليس لها، لها مثل
أسماء الأسماء.
شنو وين مدلولها التصديقي؟ تمر شنو مدلول التصديقي؟
لها مدلول
إيه؟ لها؟
لا
ليس لها قطعا، ليس لها أصلا مفردات ليس لها. فالمدلول التصديقي إذن يختص بالجمل، يختص بالجمل، والجمل أحكام، والجمل حكمية. فلذلك عندما يقال ظهور تصديقي هو إثبات الحكم، إثبات الحكم المستفاد من الجملة. واضح؟ مو واضح؟ ما شلون؟
يعني مراد المتكلم صار يرادف،
صار
يرادف،
لا يرادف الحكم إلا بهذا البيان. ولذلك أنا طلبت منكم الدليل على المرادفة، فبهذا البيان نعم استقيم ذلك، لأن الحجية معناها إثبات مراد المتكلم وحكمه بظهور الكلام، والكاشف عن المراد والحكم إنما هو الدلالة التصديقية والظهور التصديقي، وأما الدلالة التصورية فلا تكشف عن شيء لكي تكون حجة في إثباته، وإنما هي مجرد إخطار وتصور. نعم الظهور على مستوى الدلالة التصورية هو الذي يعين لنا عادة الظهور التصديقي، لأن ظاهر الكلام هو التطابق بين ما هو الظاهر تصورا وما هو المراد تصديقا وجدا. فالظهور التصوري إذن يؤخذ كأداة لتعيين الظهور التصديقي الذي هو موضوع الحجية، لا أنه موضوع لها مباشرة. فإذا وصف بالحجية يكون ذلك ماذا؟ من باب وصف الشيء بحال متعلقه. وقد يوضح المتكلم في نفس كلامه أن مراده الجدي يختلف عما هو الظاهر من الكلام في مرحلة المدلول التصوري، وبهذا يصبح الظهور التصديقي الذي هو موضوع الحجية مختلفا عن الظهور التصوري. من هذه العبارة يشم منه ماذا؟ يشم منه عدم انعقاد الظهور التصديقي المطابق للظهور التصوري، بل الذي ينعقد ظهور مخالف له تقتضيه القرينة. كما إذا قال جئني بأسد وأعني به الرجل الشجاع، وتسمى الجملة التي سببت هذا الاختلاف يعني بين الظهورين بالقرينة المتصلة، وهذه القرينة تارة يكون تواجدها في الكلام مؤكدا كما في هذا المثال، وأخرى يكون محتملا كما لو كنا نستمع إلى المتكلم، دققوا في عبارته، كما لو كنا نستمع إلى المتكلم ثم ذهلنا عن الاستماع، نحرز، واحتملنا أنه قال شيئا من ذلك القبيل، عن قبيل قرينة متصلة. وفي كل من الحالتين لا يمكن الأخذ بالظهور التصديقي للكلام، لا يمكن الأخذ، إذن كلامه في ماذا؟ في الحجية. لا في الانعقاد وعدمه. لا يمكن الأخذ بالظهور التصديقي للكلام في إرادة الحيوان المفترس، إذ في الحالة الأولى لا ظهور كذلك جزما، ما عندنا، هذه صريحة العبارة في نفي تحقق الظهور، لأننا نعلم بأن الظهور التصديقي اختلف عن الظهور التصوري، وفي الحالة الثانية نشك في وجود ظهور تصديقي على طبق الظهور التصوري، لأن احتمال القرينة يوجب احتمال التخالف بين الظهورين، ومع الشك في وجوده، عندكم وجوده لوجودها، في وجوده وجودها صحيح، في وجودها لا وجود احتمال التخالف، وجود قرينة، ومع الشك في وجودها لا يمكن البناء على حجيته، وهذا يعني أن احتمال القرينة المتصلة كالقطع بها، لكن لا يذهب عليكم ذلك أنه في غير صورة الذهول، ذهول المستمع، وإلا في غير هذه الصورة فاحتمال القرينة المتصلة لا يمنع ماذا؟ من انعقاد الظهور، يوجب عدم جواز الأخذ بالظهور الذي كان من المترقب أن يثبت للكلام في حالة تجرده عن القرينة. والحمد لله رب العالمين.